الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قال ثلاثة، في كتاب العلم باب هلك المتنطعون الجزء الرابع صفحة 2055. قول المتنطعون، المتنطع هو المتعمق المتقعر المتشدق المتشدق، سواء كان في الكلام أو في الأفعال فهو هالك، حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة. فبعض الناس يكون بهذا الحال حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب، وربما يقترن به فتجده يتكلم بأنفة، وربما يقترن به فتجده يتكلم بأنفه، إلى غير ذلك من أقوال والتنطع بالأفعال. كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب، ولهذا قال: هلك المتنطعون. والتنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها، فهو أيضا من أسباب الهلاك، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التنطع في صفات الله تعالى والتقعر فيها، حيث يسألون عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصا على العلم، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده من الإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمهم. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلو، وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على طريق الوسط في مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب أي بما مر من تفسير الآية الكريمة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، تبين له غربة الإسلام، وهذا حق، فإن الإسلام مبني على التوحيد الخالص غريب. بعضهم من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم، فلا تجد بلد المسلم إلا وفيه غلو في قبور الصالحين إلا من عصم الله. وقد يكون ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما مثل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما، فالعراق يقولون هو عندنا، وأهل الشام يقولون عندنا، وأهل مصر يقولون عندنا. وابن تيمية يستبعد ذلك ويقول: مات قبل أن تبنى القاهرة بخمسمائة سنة، فكيف يكون في مصر؟ وبعضهم يقول هو في المغرب، فصار حسن إما أنه أربعة رجال أو مقطعة أو مقطعة وصالة. فالمهم أنه كان أنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: تبين لك غربة الإسلام أو في المسلمين. بل رأيت الغلو في العمة، أقول لهم في بعض البلدان يقول الرسول كذا وقال قال الإمام كذا، أقول السنة كذا وقال قال أبو حنيفة كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب فيها قبور وقباب تعبد من دون الله ويحج وتقصد، فيها قبور وقباب تعبد من دون الله وتحج وتقصد، ولكن يتوقف، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى عانى هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى قضى عليها وهدمها وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض، وجه ذلك أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا قوما أقواما صالحين، فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله فيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، ومع سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه الغلو في الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه الغلو في الصالحين. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قبول البدع أي أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة، بل إن الشرائع تردها، وكذلك الفطرة السليمة تردها، لأن الفطرة السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: فأقم وجهك الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، وحصل بأمرين: الأمر الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباحهم. الأمر الثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرا، وهو أن ينشطوا العبادة، ولكن من بعدهم أرادوا غير الحق الذي أراده أولئك. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضرها أكثر من نفعها. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له الموالد، هم يريدون بذلك خيرا، لكن أرادوا خيرا بهذه البدعة فصار ضرها أكثر من نفعها، لأنها تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يقالون في هذه البدع فاترين في الأمور الشر مشروعة الواضحة، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فلا تزيد الإنسان إلا ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، من حديث جابر الذي رواه مسلم. فإن قيل إن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أصلا من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الأثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، من حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم مع الخميس ويقول: إنما هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، من حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي ورواه مسلم دون ذكر الصيام، ولفظه: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. والجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن الصوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاء، وإنما هو صوم وإمساك، أما هؤلاء الذي يجعلون له الموالد فاحتفالهم على العكس من ذلك. فالمعنى أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى أن نحتفل بهذا اليوم. الوجه الثاني أنه على فرض أن يكون هذا أصلا فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد، لأن العبادات توقيفية، ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو فعله أو إقراره. الوجه الثالث أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيدونه بيوم الأثنين، بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك، فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. الوجه الرابع عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم على الوجه المعروف بدعة ظاهرة، لأنه لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه. مسألة: حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال. الجواب: كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوع أو كل عام وليس مشروعا فهو من البدع. ودل على ذلك أن الشرع جعل للمولود العقيقة ولم يجعل شيئا بعد ذلك. واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام ولا يجوز. وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الأنصار عيدين يحتفلون بهما، قال إن الله أبدلكما بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، من حديث أنس الذي أخرجه أحمد في المسلم، مع أن هذا من أمور العادية عندهم لا تفيق وصل على نبينا محمد.